إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من الأمكنة التي تتخذ عيدا ووثلا مقصودا، قال رحمه الله: النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده. فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا، وبينوا معنى العيد. فأما العموم فقال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا أخرجه أيضا أحمد والطبراني في الأوسط. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا إسناد حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. قال يحيى بن معين: هو ثقة، وحسبك بابن معين موثقا. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، وهو لين، نعرف حفظه وننكر. فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، إذ لا خلاف في عدالته وفقهه، وأن الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحيانا. ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه، ليس مما ينكر، لأنه سنة مدنية وهو محتاج إليها في فقهه، ومثل هذا يضبطه الفقيه. وللحديث شواهد من غير طريقه، فإن هذا الحديث روي من جهات أخرى فما بقي منكرا، وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد معروفة. وإنما الغرض هنا النهي عن اتخاذه عيدا. وهذا الحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في عبد الله بن نافع قال: فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، إذ لا خلاف في عدالته وفقهه، وأن الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحيانا. كلام الحافظ ابن حجر فيما اختاره في تعريف الحديث الحسن، وأنه ما كان من رواية العدل الذي خف ضبطه من غير ما شذوذ ولا علة مع اتصال السند، فخفة الضبط كأنما نص عليها شيخ الإسلام رحمه الله هاهنا، مصرحا بأن ذلك ينزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. يقول: إذ لا خلاف في عدالته وفقه، فهذا عدل اتصل إسناد روايته من غير شذوذ ولا علة، وبقي ما يتعلق بحفظه. قال: الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحيانا. والحديث الحسن هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه تماما، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هاهنا، من غير شذوذ ولا علة. قال شيخ الإسلام: فمن ذلك ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين، قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه. والحديث أخرجه أيضا البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة في المصنف، وصححه لغيره الألباني في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: وروى سعيد في سننه، يعني سعيد بن منصور، قال: حدثنا حبان بن علي، قال: حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا الإسناد إسناد ضعيف، فيه حبان بن علي هو العنزي وهو ضعيف، والحديث مرسل وله شواهد هو بها صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر، فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. الحديث أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى، وهو صحيح بشواهده. ثم قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، وهذا من كلام الحسن بن الحسن. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، ولو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. ووجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم أعقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. والأحاديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة، مثل ما روى أبو داود من حديث أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث على شرط مسلم، وقد أخرجه أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن. ومثل ما روى أبو داود أيضا عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ وقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. أرم أي صار رميما، أي عظما باليا، فإذا اتصل به تاء الضمير فأفصح اللغتين أن يفك الإدغام فيقال أرمت، وفيه لغة أخرى كما في الرواية أرمت بتشديد الميم، وقد يخفف فيقال أرمت. أرمت بوزن ضربت، قال الخطابي أصله أرممت أي صرت رميما، فحذفوا أحد الميمين كما قالوا في ظللت ظلت. وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. رواه الدارقطني بمعناه، وأخرجه البيهقي في الشعب، وهو موضوع مكذوب. قال الألباني في ضعيف الجامع: موضوع. وفي النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام، صلى الله وسلم وبارك عليه. والحديث أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي والدارمي، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، إلى أحاديث أخر في هذا الباب متعددة. ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، واستدل بالحديث، وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي، وهو أعلم بمعناه من غيره، فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا. وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط. والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه، أي اتيانه مرة بعد أخرى للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك. وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله. وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين، والقبور التي يجوز أن تكون قبورا لهم بتقدير كونها قبورا لهم، بل وسائر القبور أيضا داخلة في هذا، فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة، إذ قبر المسلم بيته، إذ هو بيت المسلم الميت، فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يوطأ ولا يداس، ولا يتكأ عليه عندنا يعني عند الحنابلة وعند جمهور العلماء، ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة. ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد. قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام على أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروى مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قال: فقدته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالبقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط ونحن بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وأخرجه أحمد والنسائي والطيالسي وأبو يعلى، وهو ضعيف، ولكنه أعني هذا الحديث صحيح دون قوله: اللهم لا تفتنا إلى آخر الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقد أخرجه الطبراني في الكبير، والحديث حديث ضعيف. وقد ثبت عنه أنه بعد أحد بثمان سنين خرج إلى الشهداء فصلى عليهم كصلاته على الميت. وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا حديث صحيح. وقد روي حديث صححه ابن عبد البر أنه قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار والخطيب وابن عساكر، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر، لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين مع روايتهم له، فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم، وهو حديث منكر ضعيف. وقد رواه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا، قال الألباني في السلسلة الضعيفة: وجملة القول أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعا. وقال الصنعاني في سبل السلام: ويتحصل من كلام الأئمة أئمة التحقيق أن حديث التلقين حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. فهذا كلام من إمام محقق كبير. فهذا الحديث الوارد في التلقين للميت بعد الدفن قال عنه شيخ الإسلام: حديث فيه نظر، فما مسوغ العمل به؟ قال: لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين مع روايتهم له، فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم، والحديث منكر ضعيف كما مر. ويقول الألباني بعد أن بين أنه حديث منكر قال: إن لم يكن موضوعا. وأما الصنعاني فقال: العمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا ونحوه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به أمته عند قبور المسلمين عقب الدفن وعند زيارتهم والمرور بهم، إنما هو تحية للميت كما يحيي الحي الحي، ودعاء له كما يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده. وفي ضمن الدعاء للميت دعاء الحي لنفسه ولسائر المسلمين، كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر المسلمين وتخصيص الميت بالدعاء له. فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه السابقون الأولون، هذا كله هو المشروع للمسلمين في ذلك، هو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ قال: حدثنا ابن عون قال: سأل رجل نافعا فقال: هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ فقال: نعم، لقد رأيته 100 أو أكثر من 100 مرة كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي. وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد محتجا بها ثم ينصرف. وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والآجري، وهو صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما. وزيارة القبور جائزة في الجملة حتى قبور الكفار، فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية لأحمد والنسائي: فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. والحديث حديث صحيح. وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أخرجه أبو يعلى وابن عدي وابن أبي شيبة، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور بعد النهي، وعلل ذلك بأنها تذكر الموت والدار الآخرة، وأذن إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكافر. والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر، والعلة وهي تذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك كله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار كما في الصحيحين. هذا معنى يختص بالمسلمين دون الكافرين. فهذه الزيارة وهي زيارة قبور لتذكر الآخرة أو لتحياتهم والدعاء لهم هو الذي جاءت به السنة كما تقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها، على قولين: أحدهما لا يجوز، والمسافرة لزيارة القبور معصية، ولا يجوز قصر الصلاة فيها. وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما، لأن هذا السفر بدعة لم يكن في عصر السلف، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي. ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب، بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا الحديث أخرجه مالك وأحمد والنسائي والطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده صحيح. فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم، وأنه لا يجوز السفر إليه، كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز، مع أن قصده لأجل التعبد لا لشيء، ولكن ذلك أيضا لا يجوز. وأما طلب العلم وما أشبه فهذا شيء آخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى، فالسفر إلى بيوت عباده أولى ألا يجوز. فاستدلال الشيخ الإسلام رحمه الله على أن بيوت الله تبارك وتعالى يعني المساجد لا يجوز أن تشد الرحال لقصدها سوى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المساجد الثلاثة، فكيف ببيوت عباده؟ كيف تقصد وكيف تشد الرحال لأجل زيارتها؟ ويعني ببيوت عباده القبور والمشاهد والأضرحة، فمن باب أولى ألا يجوز السفر إلى زيارتها. الوجه الثاني أنه يجوز السفر إليه. الوجه الأول في هل يجوز السفر لزيارة هذه القبور أو لا يجوز، على قولين عند الحنابلة وغيرهم. أحدهما لا يجوز، والمسافرة لزيارتها معصية ولا يجوز قصر الصلاة فيها. الوجه الثاني أنه يجوز السفر إليها، قاله طائفة من المتأخرين منهم أبو حامد الغزالي وأبو الحسن ابن عبدوس الحراني والشيخ أبو محمد المقدسي. قال شيخ الإسلام: وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك، كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والمشايخ والإخوان أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباح. فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه، ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة. قال: فما أدري عنا به التحريم أو التنزيه، ولا ريب في القطع بتحريمه، لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا. والحديث في الصحيحين. وأخرج جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت، لعن من فعل ذلك من أهل الكتاب، يحذر أمته أن يفعلوا ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه، وكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى والطبراني، وهو حديث صحيح. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير، وفي إسناده عقبة بن عبد الرحمن وهو مجهول، والحديث صححه لغيره محقق المسند. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وضعفه الألباني في السنن. وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقصائها. فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلم، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب، يعني مذهب أحمد، لأجل النهي واللعن الواردين في ذلك ولأحاديث أخر. وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدة، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن المسجد، هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر، على وجهين. ثم يتغلظ النهي وإن كانت البقعة مغصوبة، مثل ما بني على بعض العلماء أو الصالحين أو غيرهم ممن كان مدفونا في مقبرة مسبلة، يعني هي سبيل لمن أراد أن يستعملها، فهي مقبرة مسبلة فبني على قبر العالم أو الصالح أو غيرهما، بني على قبره مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد، وجعل فيه مطهرة أو لم يجعل، فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات، أحدها أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالاتفاق، فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه. الثاني من المحرمات اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين وإخراج عظام موتاهم، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضع. الثالث من أنواع المحرمات أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، والحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. الرابع من أنواع المحرمات أن بناء المطاهر جمع مطهرة، وهي الأماكن المعدة للتطهر والوضوء وقضاء الحاجة، أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر المسلمين من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم. شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم الآن عن دفن رجل صالح أو عالم في مقبرة مسبلة، فيأتي أقوام لكي يجعلوا على هذا القبر للرجل العالم أو الصالح مسجدا أو مدرسة أو رباطا أو مشهدا، ويجعلون فيه مطهرة أو لا يجعلون. فهو يبين رحمه الله أنواع المحرمات التي تنشأ عن فعل ذلك. قال: الخامس من أنواع المحرمات اتخاذ القبور مساجد، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك. السادس من أنواع المحرمات الإسراج على القبور، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. السابع مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع، إلى غير ذلك من الوجوه. قال رحمه الله: وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المئة الرابعة، فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك، ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة. وكان أهل الفضل من شيوخنا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقاء لمعصيته كما تقدم، وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد، ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره، بل موجبه موجب نذر المعصية، ومن ذلك الصلاة عندها. وإن لم يبن هناك مسجد فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا كما في الصحيحين. ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه، والحديث صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون، ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن. لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بيّن أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، كما في الصحيحين. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث أخرجه مالك وابن سعد وهو صحيح بطرقه. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا، وكره أن يتخذ مسجدا، وهذا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، كما قال الشافعي رضي الله عنه: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. ذكر ذلك في كتاب الأمة، وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء. فإن قبر النبي أو الرجل الصالح لم يكن لينبش، والقبر الواحد لا نجاسة عليه. وقد نبه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبقوله: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد. وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عنده، ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فجمع بين التماثيل والقبور. وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك. وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانت بين آدم ونوح عليهما السلام. فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس ويعوق ونسرا قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وإسناد ابن جرير إسناد ضعيف، فيه ابن حميد الرازي وهو شيخ الطبري وهو ضعيف. وقد قال قتادة وغيره: كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك، وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر، ومنهم من يسجد له، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها، فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك، فهو لم يقصد أن يحصل بركة الشمس ولا هو بعابدها، ولكن وافقت صلاته ذلك الوقت الذي يسجد فيه المشركون للشمس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي شيئا من تلك الأغراض التي مرت، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك سدا للذريعة. فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد يجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية من مزايا الخير أصلا بل فيها مزية شر. واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولها شرف وفضل، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه، فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم واليهود استخفوا بالأنبياء حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة، كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي على هذه المصلحة، تربي من أربى بمعنى زاد. قال تعالى: ويربي الصدقات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليه، بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب. ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئة من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يومي العيدين، بل كما حرم الخمر. فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمه. وكذلك تحريم القطرة منها، يعني من الخمر، ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمه. وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد، وإنما عليه طاعتهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال، وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم. كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم. وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة. وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة، هل هي محرمة أو مكروهة؟ وإذا قيل هي محرمة فهل تصح مع التحريم أو لا؟ والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح. ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك، وأن صلاته لا تصح. وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها. فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو بها، فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين: أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها. وأما الثاني من النوعين فأن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب. والفرق بين البابين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله، لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم، بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها فضل. فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد وعن اتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من هذه المواضع. ومما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور أو نحو هذا، فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء، والذي يبين ذلك أمور: أحدها أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عليه وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزل به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لرفع شر كالاستنصار، من المعلوم أن المضطر الذي هذا حاله في افتتانه بالقبور إذا رجى الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية، هذا مضطر وآخر ذو عافية ليس مضطرا، فهذا وهذا يصليان عند تلك القبور. لا شك أن المضطر يتعلق قلبه بالقبور ما لا يتعلق بها قلب المعافى، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا، أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا. فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة عندها متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد، وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاء به الحنيفية من الدين الخالص لله وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ونفي الشك بكل طريق. كثيرا ما يدور هذا المعنى على لسانه وعلى بنانه، هذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله، معرفة حقيقة الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ونفي الشك بكل طريق. الثاني من هذه الأمور أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن، هذا أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين، بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المئة الثانية وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك، فهل لا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل خرج عمر بن العباس فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر. هذا أخرجه الدارمي وهو ضعيف، وقد قال شيخ الإسلام نفسه في الرد على البكري: وما روي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح، ولا يثبت إسناده. ومما بين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت قوة، بل كان باقيا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه. فهذا الذي ذكره وقد صدره بصيغة التمريض، بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر، فإنه رحمة تنزل على قبره، ولم تستسق عنده ولا استغاثت به. يغنينا عن هذا الإيراد الذي يأتي به شيخ الإسلام رحمه الله من أنها لم تستسق عنده ولا استغاثت هناك، ما ذكره هو قبله كما في الرد على البكري من أن هذا الذي أسند إلى عائشة إنما هو كذب عليه، بل لم يكن للبيت قوة أصلا، بل كان باقيا على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام: ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها قوة إلى السماء، ولو هي إلى الآن باقية فيها، موضوع عليها مشمع على أطرافه حجارة تمسكه. والمشمع هو ما عولج بالشمع من النسيج ونحوه، ولو كان السقف بارزا إلى السماء، وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر 1956، وظهرت النار بأرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، وجرت بعدها فتنة الترك، يريد بفتنة الترك فتنة التتر، وقد سبق في كلامه رحمه الله أن التتر هم بادية الترك، وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها، ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائط الخشب، ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كرهه، على أن قد روينا في مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس ابن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار، قال: حدثنا أبو العالية، قال: لما فتحنا تسترى وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا، فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل، يعني الذي كان على السرير ميتا وعند رأسه ذلك الكتاب، فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقا، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. نبش البقل والميت استخرجه وبابه نصر. فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. قال: فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه ميتا؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء، يعني بعد هذه المدة الطويلة؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. قال ابن كثير في البداية: هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، وذكر طرقا أخرى تعضد ما ذكر، ولكن إسناده ضعيف، فيونس ابن بكير صدوق يخطئ، وابن إسحاق مدلس معروف وقد عنعن. قال شيخ الإسلام: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، وهو إنكار منهم لذلك، لأنه قال: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقا، فلما كان بالليل دفناه في واحد من هذه القبور، وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويذكر أن قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك، ولا قدوة بهم، فقد كان من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير، وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة، وما استغاثوا عند قبر صاحب قط، ولا استسقوا عند قبره ولا به، ولا استنصروا عنده ولا به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه. ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن قطعا أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا، بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهالهم. قال: كما قد ذكرنا بعضا، فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا يكون، فإن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم، ويعلمه من بعدهم، ولم يجز أن يعلموا ما فيه من الفضل العظيم ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير، لا سيما الدعاء، فإن المضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه نوع كراهة، فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء؟ هم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه، هذا محال طبعا وشرعا. وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل، كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية، كما لو تحرى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها، من شطوط الأنهار ومغارس الأشجار وحوانيت الأسواق وجوانب الطرقات وما لا يحصي عدده إلا الله. وهذا الدليل قد دل عليه كتاب الله في غير موضع، مثل قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا لم يشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه، فمن شرعه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله على غيره. ومن جعل ذلك من دين الله فقد قال على الله ما لا يعلم، وما أحسن قوله سبحانه وتعالى: ما لم ينزل به سلطانا، لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات. ومثل هذا قوله تعالى في حكايته عن الخليل: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم، فيقال لهم نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم، فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله، فمن مسه بضر فلا كاشف له إلا هو، ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله، وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله، وقد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل به وحيا من السماء، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركاء، أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه؟ بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء من المهتدين. وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم، نسأل الله أن يجعلنا منه. فإن قيل فقد نقل عن بعضهم أنه قال قبر معروف الترياق المجرب، وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره. وذكر أبو علي الخراقي في قصص من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء عند قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده، وأظنه ذكر ذلك للمروذي. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء، وعلى هذا عمل كثير من الناس. وقد ذكر العلماء المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده، وذكر بعضهم أنه من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له. وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها، فجازت القراءة كغيرها. وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره. ثم قال كلاما من الأهمية في غاية رحمه الله رحمة واسعة، وهو يعصمك من الوقوع في سوء الظن ومن الضلال، يعصمك من الأمرين. عندما تنظر في سير كثير من العلماء فتجد أمورا يردها إيمانك تارة ويقودها سوء الظن إلى الوقيعة في من ذكرت عنه تارة أخرى. قال وقد أدركنا في أزماننا وما قاربها من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها أو العكوف عليها، وفيهم من كان بارعا في العلم، وفيهم من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين، لأنه غاية ما يتمسك به المقبريون. قال قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حيث قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والحديث في الصحيحين. مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة، فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بألا فضل فيه. وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلف، فصار كثير من العلماء أو الصديقين إلى فعل ذلك وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك، فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين، أحدهما أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا، الثاني أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه، فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة، وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا، فكيف والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع، بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال: إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب، أو كلاما هذا معناه، وهذا كذلك معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا، وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوخى الدعاء إلا عنده. ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوا مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقته لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه، وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة يعني المهملة التي لا سند لها أصلا، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره؟ ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها يعني بالقبور. ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله، وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير النقل عن الأنبياء، فكان كالنصارى وأمثالهم، وإنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال. والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل، أما المجمل فالنقض، فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا، وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل، وذلك كفر متناقض، ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره، كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر، وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره، فمن المحال إصابتهم جميعا وموافقة بعضهم دون بعض تحكم، وترجيح بلا مرجح، وتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد. فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره، وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم. فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن الظن بواحد دون آخر، وهذه كلها من خصائص الأوثان. ثم قد استجيب لبلعم بن باعورة في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان، وبلعام بن باعورة ورد اسمه باللفظين بلعم بن باعور، وهو رجل من الكنعانيين وقيل من اليمن، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون، فهذا هو الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبهة على أصلين، منقول ومعقول. المنقول هو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، والمعقول هو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقياس. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر، ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحدة، ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد. وإن هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله، فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع. بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا، ولم يستجب للمقابريين إلا نادرا. والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث، إما أن يعجل الله له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر. فهم في دعائهم لا يزالون بخير. والحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، وقال الألباني حسن صحيح. وأما المقبريون فإنهم إذا استجيب لهم نادرا فإن أحدهم يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربه، ولا يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون، ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته. اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة. فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله على اجتهاده وغفر له خطأه. وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكية، وفي بعض النسخ التمزيجات، ولعلها بالراء أصح. والتمريجات مأخوذة من المرج، وهو الخلط والفساد والاضطراب والقلق، ولعل القصد بها هنا تخرصات الفلكيين والذين يعتقدون أن للأفلاك تأثيرا وتخليطهم بذلك. والتمزيجات أيضا بمعنى الخلط وما ركب عليه البدن من الطبائع كالتمريجات الفلكية. والتوجهات النفسانية كالعين والدعاء المحرم والرقى المحرمة أو التمريجات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب. فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة، دع الآخرة. والمخفق هو الذي لا يظفر بطلبه وحاجته، والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، والمنجح عكس المخفق. ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا. فنسأل الله جل وعلا أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجعلنا من الموحدين الداعين إلى التوحيد، وأن يحيينا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.